فعندها ارسلت قريش ارسلت اثنين من سادة قريش عبد الله بن ابي ربيعة وعمرو بن العاص وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه ارسلاهما لان يقنع النجاتي سيد الاحباش بان يرجع هؤلاء الذين هاجروا وسألوا أنفسهم سؤالا قالوا ما هي أحب الهدايا إلى نجاتي ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا الأمر فقالوا هو يحب الأدم الأدم الجلد فالمصنوعات الجلدية هذا الذي يحبه النجاتي وكانوا يشترونها من الشام فكان عندهم شيء جميل منها فأرسلوا هدية عظيمة للنجاتي من الأدم وأرسلوا إلى مطارقته الأحبار والرهبان الذين معه كانت الحدث على النصرانية والنجاتي كان على النصرانية فأخذ الهدايا فذهب الرجلان إلى الحدثة قبل أن يبدأ بالنجاتي بدأوا إلى طارقة أعطوهم الهدايا وأطلبوهم فتأثروا بهذه الهدايا وصروا لها ثم حدثوا وقالوا إن عندكم أقواما هاجروا إليكم من مكة جاءوا بدين جديد لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينهم يريد ان يثيروهم ضد المسلمين فنريد ان نحدث النجاتي في اعادتهم فقالوا لكم ذلك يعني من قومكم انتم عاقلين طبعا فوافق البطارقة على ان يعينوه على هذه الوساطة دخل الرجلان على النجاتي واعطوهم هدايا فسر لها وكان يحب فعلا هذا المعمل الهدايا ثم حدثاه بأمر المسلمين فقال عندي يقام العدل الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل المسلمين إلى الحدثة إلا لأن كما قال فيها ملك لا يظلم عنده أحد رغم أنه لم يرفع على الإسلام لكن عنده عدل قال أنا عندي عدل كما سمعت منكم أسمع منهم هذا العدل قبل لا تحكم على انسان تسمع منه ما تكتفي بالاشاعات بالتشويهات مهما كثرت الا ان تسمع منه كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءك رجل وقد فقعت عينه عين راحت يشتكي مريض واحد رمي دمى الاسد عينه فلا تحكم له حتى ترى الاخر فلعله فقعت عينه يمكن هذا الثاني اثنين لأنهم اثنين غيرهم فيجب أن يقال فلا تستعجل في الحكم النجاتي أخر البطارقة بدأوا يتوسطون هؤلاء من قومهم هم أعرف بهم هم أعلم بهم قال حتى أسمع منهم هذا ظلم أحكم عليهم بدون ما أسمع منهم حتى أسمع منهم فأمر باستدعاء المسلمين فجاءوا وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب فسألهم ما شأنكم؟ ما دينكم هذا الذي جئتم به؟ فقال له جعفر قال إنا كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأكل الفوارض ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس فجاءنا رجل هو من أوثق قومنا ومن أحكمنا شرفا برسالة من عند الله رب العالمين فأمرنا أن نعبد الله الواحد ونسبح عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع وأمرنا بأن نصل الرحم وأمرنا بالأخلاق الحميدة وأمرنا بترك السجود وترك المعاصي وترك القتل ماذا يبين لأمر الإسلام كله أمره خير فشوف النجاة بما يسمع قال هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا قال نعم قال قل فبدأ يقرأ عليه جعفر رضي الله عنه بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر له قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من سورة مريم القصة المذكورة في سورة مريم فلما انتهى قال النجاشي والله ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة المشكاة هي النافذة كأنه دخل من مكان واحد نفس الشيء، نفس القصة موجودة عند النصارى، لكن الصيارة هنا صيارة ثانية. ستأثر النجاتي، قال اذهبوا والله ما أظلمكم، جعلهم مطمئنين في أرضه. خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين، لكن عمرو بن العاص داهية ما تجده الحيلة، تفكر ماذا يفعل، فاستأذن الرأس للدخول على النجاتي فأذن له، فقال له إن هؤلاء الذين أسكنتهم في أرضك وأعطيتهم الأمان يحبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا. قال ماذا يقولون؟ قال يا رب أقول لك استدعيهم اسألهم، أخشى أجلس بأسمانهم، اطلع بالمبادرة اسألهم عن عيسى. فهنا أمر باتباعهم مرة ثانية، وقال ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام؟ فهنا جعفر بن ابي طالب كانوا قد تعاهدوا، المسلمين لما كانوا عرفوا ان النجاتي يقال من المره الاولى تعاهدوا على الصدق، ما يكذبون، والصدق منجاك، الذي يصل الصدق ينجو. احيانا يظن الانسان انه لو كذب ينجو، كلا، قد ينجو على المدى القصير لكن ينفضح، الصدق هو الذي ينجي الانسان. فعندها كانوا قد عزموا على الصدق، فلما سالوا عن عيسى بن مريم ذكر له الآيات، واذكر في الكتاب مريم إذ انتقلت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فاستمر يتلو الآيات في سورة مريم حتى وصل إلى قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إلى هذه الآيات ختم جعفر رضي الله عنه قصة عيسى عليه السلام، وذكر كيف الآيات بعدها تختلف الأحزاب بينه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختلاف ليس له سبب إلا الأمر البشري، أما الآيات واضحة في خلق عيسى عليه السلام بمعجزة إلهية من أم بلا أب وليس إله. فلما انتهى قال النجاشي الله أكبر، وأخذ عود صغير من الأرض يسمونه العرجون، فقال والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون. فهنا البطارقة الذين يعتقدون أن المسيح إله نخروا بدأ يشكون سبعالي، قال وإن نخرتم والله ما تعدى هذا العجون. وأمر بأن يطلق المسلمين ولا يمسوا بأذى ويعيشوا آمنين في بلده. لكن بدأت الفتنة في أرض الحبشة، البطارقة يغارون على الذي حدث، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ النجاشي عالم، النجاشي ليس فقط ملك، هو عالم من علماء النصارى، فهو يعلم هذا الانجيل ويعلم ان هذه هي الحقيقه. فاشتد الخلاف بينهم. هنا كان يستدعي جعفر، فكان جعفر يعلم الاسلام، فاسلم النجاشي سرا، اسلم النجاشي سرا وامن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ صحف من القرآن، كان يأخذ صحف من القرآن يقرأها يتعلمها رضي الله عنه. فلما اشتد الأمر ورأى أن موسى بن جعجع والبطارقة الذين يتآمرون عليه جمعهم، وكان قد وضع صفحة من القرآن تحت صدره تحت ثيابه عند قلبه، فقال ما لكم ما لكم أراكم، يعني بدأت الفتنة بينكم. قالوا أنت قلت في عيسى غير الذي قلنا. قال ما تقولون في عيسى؟ قال نحن نقول ابن الله. فقال وضع يده على قبره فقال وانا على هذا. على هذا يعني على القرآن الذي وضعه تحت ثيابه. واحكم لهم انه على هذا. فهدأوا. لكن ما زال بعضهم متشكك فاشتد الامر. فعندها واحد من ثالث الاحباش لما زادت المسألة اعلن الثورة على النجاشي. اعلن الثورة على النجاشي وفعلا تحالف معه مجموعة من البطارقة وانضم اليه جيش واستطاع ان يجهز الجيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المسألة. فعندها النجاشي جهز جيشه والتقى الجيشان قرب نهر. كان المسلمون يعيشون على الضفة الاخرى من هذا النهر. فكانوا يرون القتال من بعيد لكن ما يستطيعون ان يتبينوا ماذا يحدث. فقالوا من ينظر لنا خبر القوم؟ من يشوف لنا ايش؟ من ينتصر؟ لان اذا انتصر النجاشي هو في خير، اذا انتصر الاخر مصيبة عليه. من ينظر لنا الخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان قد هاجر في الهجرة الثانية وكان شاذا. فقال انا ارى لكم الخبر. لكن نهر كبير يقال انه النيل. فاخذ قربة فنفخها وربطها وتعلق عليها ولم يفتح حتى عبر النهر الى الجهة الاخرى واخذ يراقب المعركة. وانتصر النجاشي في هذه المعركة. فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشرى انتصار النجاشي. فظل النجاشي على الاسلام وعلى الايمان حتى مات رضي الله عنه. لما جاء جبريل بالخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النجاشي مات صلى عليه صلاة الغائب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب رضي الله عنه. وصلاة الغائب تصلى على من لم يصلي عليه احد. اما الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليه. لكن النجاشي ما حد صلى عليه. لان كان يحكم ايمانه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابه على النجاشي رضي الله عنه. فهذه قصه النجاشي وما حدث بامر المسلمين هناك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعد عام الحزن فتره الى ان جاءت الليله الموعوده التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه. كانت ليلة الإسراء والمعراج. وهو من الأحداث العظيمة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحداث العظيمة في ديننا وهي من الأسباب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس. لأن فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة. البركة كيف تأتي إلى الأرض؟ من الله. الله يبارك. فالله سبحانه وتعالى بارك في مكة وبارك في المدينة وبارك في بيت المقدس وما حوله. فهي أرض مباركة وفلسطين أرض مباركة. الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ففلسطين أرض مباركة مقدسة عندنا. ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها ليس كباقي الأراضي. لا تستوي. باقي الأراضي ليست في قدسيتها كقدسية وبركة أرض الإسراء فلسطين. فحبنا لها وتمسكنا بها بالإضافة إلى أنها أرض مسلمين لكن نضيف إليها أمرا عظيما وهي أنها أرض مباركة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاهم. ففي تلك الليلة الموعودة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا نائما تحت الكعبة عند الكعبة عند الحطيم حطيم اسماعيل حجر اسماعيل. وبعض العلماء يذكرون انه في بيت مهان ولا غيرها. الحديث هذا صحيح في البخاري انه كان نائما عند الحطيم فلا داعي للخلاف. كان هناك عند الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام وايقظه من النار لتبدا هذه الرحله العظيمه رحله الاسراء والمعراج. ومعه كان دابة. كان معه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم فوق البغل فوق الحمار ودون البغل فوق الحمار ودون البغل هكذا حجمها. لكنها كانت منتهى العدد في سرعتها، كانت تضع رجلها على مد بطنها عند الافق، في الرجل في الخطوة عند الافق، فهذا سرعتها تقطع الآفاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وامره جبريل ان يرقى على البراق، رقى وبدأت الرحلة العشيقة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ودخل بيت المقدس المسجد الاقصى فوجد فيه اجتماع عجيب، اجتماع عجيب جمع الله تعالى له في بيت المقدس، احيا له الانبياء والرسل. يقول العلماء عدد الرسل 300 رسول، وعدد الانبياء 24,000 نبي، هذا صحيح. فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ابراهيم ونوح وموسى وعيسى كل الانبياء والمرسلين عليهم السلام اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس، فك الله اثره من يهود. اي مكان في الارض يتكرس باجتماع كل الانبياء عنده ما عدا بيت المقدس ومكة، فمكة الكعبة حجها الانبياء، حجها الانبياء اول بيت وضع للناس هو الذي بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانبياء قد حجوا بيت الله الحرام، لكن هذا ايضا ثابت ان بيت المقدس اجتمع فيه الانبياء والمرسلين في اجتماع عظيم لم يتكرر في التاريخ. المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الارض هو هذا المكان، بيت المقدس المسجد الاقصى. اصطف الانبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي لا يستطيع الانسان ان يتخيله، صفوف من المصلين كلهم انبياء ومرسلين، اي اجتماع عظيم هذا. ويؤم هؤلاء جميعا سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قمة الشرف. اي شرف اعظم من ان يكون اماما لأئمة الخلق، وهو يوم القيامة عندما يبعث في كل امة شهيد يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء، على هؤلاء الانبياء والمرسلين. فكان هذا الاجتماع العظيم، وكانت هذه الصلاة النادرة العجيبة التي لم تتكرر، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالانبياء والمرسلين. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء والمرسلين جاءه جبريل بإناءين، اناء فيه ماء واناء إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، اللبن الحلو. فقال له جبريل هديت وهديت أمتك، هديت إلى الفطرة. وفيه أول إشارة إلى أن الخمر خبيث، على بعدين شربت الخمر، لكنها أول إشارة إلى خبث الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولم يشرب الخمر قط لا في جاهلية ولا في إسلام. بعدما حدث ذلك جاء بالمعراج، والمعراج لم يوصف لنا، لم يعرف ما هو، ليس هناك وصف صحيح ودليل صحيح إلى ما هو المعراج، سوى أن المعراج تستعمله العرب إلى السلم، يسمونه السلم معراج. فالمعراج نوع من السلالم، لكن لا يوجد سلالم الارض ولا يوجد السلالم التي تعرف البشر، سلم من نوع خاص جدا لا يعرف البشر كلها هو حقيقته. فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم فعرج فيه، صعد فيه في هذا السلم العجيب، فإذا هي لحظات، فإذا هو عند السماء الدنيا. هذه المسافات الشاسعة الهائلة، نحن اليوم لا نعرف إلا جزء من الكون، ويقيس العلماء الكون اليوم بالسنة الضوئية. السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، حتى نتخيلها المسافة التي يقطعها الضوء إلى الشمس تأخذ 8 دقائق، فما بالك المسافة إلى سنة ضوئية. فلنتخيل اليوم ان هناك بعض النجوم التي وصل اليها الفلك عن الفلك تعد بلايين بلايين السنوات الضوئية. وهذا كله ليس طرف الكون، ما وصل الى طرف الكون، ما زال الكون اوسع من ذلك. نحن سفينة من سفن الفضاء تسير بسرعة هائلة اكثر من 3000 كيلو في الساعة، تأخذ حتى الان 3 سنوات حتى تصل الى اقرب الكواكب الينا، اقرب كوكب الينا يأخذ 3 سنوات. من اسرع من اسرع سفينة يستريح البشر. فتخيل المسافة الهائلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. اي اعجاب هذا، اي قدرة الهية هذه تتجلى في المعراج، اعجاب عظيم. فيقطع هذه المسافة الهائلة في لحظات، فيصل الى السماء الدنيا، يصل الى السماء الدنيا فاذا هي مغلقة، فيطرق الباب، يطرق جبريل عليه السلام الباب، فينادي المنادي من الملائكة الذي يحفظ الباب، من؟ قال جبريل، قال أما على أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال ما أمرت أن أفتح لغيره، سماء مغلقة لا تفتح لأحد إلا من أذن له الله، ولم يؤذن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا، وشاهد من احوالها العجائب، وشاهد الملائكة فيها وهي دخان. كيف دخان يعيش عليها الملائكة ويكون عليها كل هذه الاحداث؟ لا ندري، هذه من اعجاب الله القدير، ان الله على كل شيء قدير سبحانه. ورأى فيها رجلا، يقول رأيت فيها رجلا طويلا 60 ذراعا في السماء. الذراع ما نقيس به يقيس به الناس، فهذا طوله 60 ذراع، 60 متر او 60 ياردة، شيء هائل. وحوله سواد عظيم، حوله سواد عظيم. فاذا التفت الى يمينه بعد، واذا التفت الى شماله بكى. فتحجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ايش هذا؟ ما هذا؟ فسأل جبريل، قال يا جبريل من هذا وما هؤلاء؟ فقال هذا أبوك آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه 60 ذراعا في السماء، هكذا كان خلق البشر، هكذا كانوا طوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما زال الخلق ينقص منذ ذاك، البشر يقصرون منذ ذلك الزمان، بل كانوا بهذا الطول. قال وما هؤلاء؟ ليش اذا التفت الى يمينه ضحك واذا التفت الى شماله بكى؟ قال هؤلاء ذريته، من على يمينه اهل الجنه ومن على شماله اهل النار. هؤلاء ذريته، فاذا التفت الى يمينه راى ذريته الذين سيدخلون الجنه فيضحك ويصرخ، واذا التفت الى شماله راى ذريته الذين سيدخلون النار والعياذ بالله فيبكي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عجيبة، من هذه المناظر رأى أناسا يسبحون في نهر طيل من دم، وكانوا يسبحون ثم يأتون إلى الشاطئ، يصلون إلى الشاطئ فيفتحوا أفواههم فتلقمهم الملائكة الحجارة، تضربهم على وجوههم بالحجارة، فيجمعون من الحجارة ثم يعودون يسبحون ويرجعون مرة أخرى فتجميهم بالحجارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء أكلة مال اليتامى، الذي يأكل مال اليتيم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يرد إلى عذاب النار. هذا على هذا العذاب الخطير، هذا العذاب الحالي إلى أن تقوم القيامة، ويوم القيامة العذاب أشد والعياذ بالله. ثم رأى رجالا ذو بطون كبيرة مستلقين على الأرض وقالهم آل فرعون، يجوز عليهم آل فرعون. آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعد لهم العذاب الآن قبل عذاب الآخرة، قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزخ قبل حياة الآخرة، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب آل فرعون إلى يوم القيامة أنهم يذهبون إلى النار بالليل ويرجعون، ويذهبون إلى النار بالنهار ويرجعون، يعني ما يعذبون باستمرار في النار لكن يوميا مرتين يعذبون في النار إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكونون في أشد العذاب. في أثناء ذهابهم من النار وعودتهم من النار يدوسون على هؤلاء الرجال أصحاب البطون الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هؤلاء يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا الذين يتعاملون بالربا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما، والله سبحانه وتعالى حددهم تهديدا عظيما فقال: فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلذلك يوم القيامة يقال لصاحب الربا: خذ سلاحك. قال: لما؟ قالوا: لتقاتل الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. على إيش؟ على 5% ولا 7% من لعاعة الدنيا لا قيمة لها. يكسب الآخرة عشان شيء بسيط من أمر الدنيا، لو صبر لكان فوزه عظيما في الجنة، لكن طمع الإنسان سبحان الله. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معهم طعام خبيث لكن رائحته فاسدة، ومعهم طعام جميل لذيذ مغري، فكانوا يتركون الطعام اللذيذ ويأكلون من الطعام الخبيث النتن. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم: من يترك هذا الطعام اللذيذ ويأكل طعام نتن رائحة طائحة؟ فتحدث قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الزناة، الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب الى الخبيث النجس اللي كله امراض، ويعلمون هذا الى ذلك يقعون فيه والعياذ بالله. مشاهد كثيره شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك الى السماء الثانيه فراى فيها مشاهد كثيره، وراى فيها سيدين من ساده الانبياء والمرسلين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، شابين في الجنة من الأنبياء مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه السلام قال: رأيته أحمر، يعني أقرب وجهه أو لون أقرب إلى الحمار منه إلى البياض، ليس بالطويل وليس بالقصير، كثير الخيلان. الخيلان اللي هي جمع خال اللي هي الشامة، ففيه شامات كثيرة. إذا طأطأ رأسه تقال الماء ينزل منه، تتخيل كأن في ماء قاعد ينزل منه، كأن شعره مبلل. فوصف جماله عليه السلام. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام يقول: والله ما رأيت أجمل منه، رأيته أوتي شطر الجمال. يعني ايه شطر الجمال؟ هذه مسألة ما يتخيلها الناس. الجمال الذي خلقه الله عز وجل في البشر قسم قسمين، قسم وزع على كل البشر، والقسم الآخر أعطي ليوسف. فتخيل هذا الجمال. وذلك لما دخل على النسوة قلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، ان هذا الا ملك كريم. ليس شكله ليس كشكل البشر، كانه ملك. هكذا جماله عليه السلام. ولذلك لما دخل عليهن يقول الله عز وجل من شدة انبهارهن بجماله أكبرنه. وما قال الله عز وجل وقطعنا أيديهن القطع مرة واحدة، وإنما قال وقطعنا أيديهن، والتقطيع وتكرار القطع. فتخيل كأنهن يقطعن أيديهن بالسكين ولا يشعرن من شدة انبهارهن بجماله عليه السلام. فهكذا كان جماله عليه السلام، لكن مكانته ليس بجماله، مكانته بنبوته وبالحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء، وصل إلى السماء الخامسة فنزلت وجدت فيها هارون عليه السلام شيخا جليلا. ثم انتقل إلى السماء السادسة يقول فرأيت فيها آدم عليه السلام، رأيت فيها آدم عليه السلام. يقول رأيته طويل، ليس قصيرا، طويل جدا، أسمر، ما كان أبيضا، كان أسمرا، كأنه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه من أُد سلؤة اللي هي قبيلة من قبائل السمر في الجزيرة، فكان أسمر اللون عليه السلام. يقول خفيف اللحم، ما كان سمينا، كان نحيفا وطويلا، أقنى الأنف، الأنف الأقنى هو الأنف العربي الذي هو مرتفع في الوسط ونازل عند الطرف، فهكذا شكله عليه السلام، طويل ونحيف وأسمر اللون، ومن الأنبياء المكرمين عند الله كليم الرحمن، كليم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما. ثم ذهب إلى السماء السابعة عليه السلام صلى الله عليه وسلم فوجد فيها البيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة أهل الجنة، كعبة أهل السماء، كما أننا عندنا كعبة الأرض نطوف بها ونصلي عندها ونسبح الله عز وجل حواليها، فكذلك أهل السماء عندهم كعبة تسمى البيت المعمور، ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم والبيت المعمور. هذه الكعبة في السماء فوق كعبة الأرض، فوق كعبة الأرض. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بها كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليها إلى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك جديد ما مروا عليها من قبل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويجد السماء مملوءة بالملائكة، مملوءة بالملائكة، بين مصلي وبين ساجد وبين راكع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء ثقلت صار ثقيلة وحق لها أن تئت، والله ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله يسبح. عظمة الله سبحانه وتعالى تجلت. يقول فوجدت عندها رجلا، عند البيت المعمور، رجلا مسندا بصره على البيت المعمور، رجل مسند على البيت المعمور، هو أشبه الناس بصاحبكم، يعني يشبهني تماما، شبيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا جبريل من هذا؟ فقال هذا أبوك إبراهيم عليه السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم بقاله من سماء إلى سماء يرى هؤلاء الرسل والأنبياء، وكانوا يأتونه ويحدثونه ويسلمون عليه، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويرحبون به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في السماء السابعة حتى وصل إلى أطرافها مع جبريل عليه السلام. هناك رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية مرة أخرى. كان جبريل لما خلال هذه الفترة، خلال هذه السنين، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي بصورة ملك، إلا المرة الأولى التي جاء فيها الوحي عندما جاءه في يوم البعث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بصورته الحقيقية كما فصلنا في درس الماضي، ورآه مرة أخرى بصورته الحقيقية في هذا الموطن عند أطراف السماء السابعة عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى موطن لم يصل إليه بشر، ما في أحد من البشر وصل إلى ذلك المكان، وصار مع جبريل عليه السلام إلى موطن ما وصل إليه بشر ولا ملك غير جبريل. يقول: فالتفت إلى جبريل عليه السلام فإذا هو كالحصير البالي، كحصير مثل حصير ممزق قديم ممزق من خشية الله. هذا جبريل عليه السلام ذو مرة ذو جبروت شديد القوى كما وصفه الله عز وجل، يكون بهذه الصورة عندما يصل إلى هذا الموطن من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم توقف جبريل فقال: يا محمد تقدم، فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه بشر ولا ملك، تكرمة الله تعالى لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقدمت فوصلت إلى سدرة المنتهى. ووصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أوراقها كآذان الفيلة، أوراقها مثل أذن الفيل، وثمارها كالأباريق، شجرة ليس فيها شيء ظاهر من الجمال لكن شكلها غريب. يقول: فبينما أنا كذلك إذ تغشاها من نور الله ما تغشى، جاءها نور الله عز وجل، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. من أكبر الآيات أن يرى السدرة يتغشاها نور الله المباشر، فأي عظمة هذه؟ يقول: فلما تغشاها من نور الله ما تغشى، تغيرت السدرة، تغيرت وتغير شكلها، وصار حواليها كالفراش من الذهب، الفراشات هذه الحشرات الجميلة كأنها فراشات من ذهب حواليها. فتغير شكل سدرة المنتهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصارت من الحسن ومن الجمال ما لا يستطيع بشر ان يصفه، عجز اللسان ان يصف السدرة التي تغشاها لو الله، عجز لسان من؟ عجز لسان اقطع البشر محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يصفه، وهو أصبح الخلق. وهذه ما هي؟ هذه السدرة مخلوق من مخلوقات الله، لما تغشاها من نور الله ما تغشى صار بها كذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كمال الجمال لله عز وجل، وجمال الكمال لله سبحانه وتعالى. هناك في هذا الموطن العجيب، في هذا المقام الرفيع، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه مباشرة، ليس بينهما احد، ليس بينهما وحي، ليس هناك ترجمان، كلمه الله عز وجل تكليما مباشرا. موسى عليه السلام كليم الله، وابراهيم عليه السلام حبيب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله وحبيب الله، استمع له كل الشرف صلى الله عليه وسلم. في ذلك الموطن الرفيع، في هذا المكان الثاني، في هذا اللقاء النادر، هناك امر الله عز وجل نبيه ان يفرض على امته الصلاة. يا اخواني يا اخواتي، تخيلوا هذا. الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا الشرائع جاءتنا عن طريق جبريل عليه السلام، كل الشرائع، كل الاحكام، الحلال الحرام، كل الزكاة، الصيام، الحج، كلها على مكانتها ومنزلتها، جاءتنا عن طريق الوحي الا الصلاة، جاءت بامر مباشر وحديث مباشر من الله سبحانه وتعالى. كان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يوصل الوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم بالامر بالصلاة، لكن حتى تظهر عظمة الصلاة ومكانة الصلاة في الاسلام كان الامر فيها مباشرا، وكان الامر كان الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يحدث وهو على الارض يأمر بالصلاة، لكن لا، حتى تظهر مكانة الصلاة اختار الله عز وجل ان يأمر بها في ذلك المكان الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الامر عظيم في امر الصلاة، ويكفيها تشريفا وتعظيما انها فرضت بامر مباشر من الله عز وجل في ذلك المكان الثامن الذي لم يصل اليه بشر ولا ملك الا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا اللقاء العظيم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى مع موسى عليه السلام فسأله: بما امرك ربك؟ ربك فقال: امرني بخمسين صلاة افرضها على امتي في اليوم والليلة. فقال: والله لقد سألت بني اسرائيل اقل من ذلك فما استطاعوا، ما قدروا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع هنا هل هو رجوع الى سدرة المنتهى؟ الله اعلم، ويبدو انه رجوع في الدعاء. فرجع الى الله عز وجل، رجع الى الله عز وجل يسأله ان يخفف عنه، عن امته، من هذا الامر. فاسقط الله سبحانه وتعالى عشرا، فما زال موسى عليه السلام يطلب منه ان يسأل السخيف حتى خففت الى 30، ثم الى 20، ثم الى 10، ثم الى 5 صلوات اليوم والليلة. فقال له موسى: قد سألتني اسرائيل اقل من ذلك فما قدروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من كثرة مراجعة ربي. فهنا ناداه الله عز وجل، قال: هي 5 في الأداء و50 في الأجر. نحن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يعزها لنا كأننا صلينا 50 صلاة كرما وفضلا منه سبحانه. ولو ضرب علينا 50 توقع فيها حرج شديد لكثير من الناس، 5 ولا يحافظون عليها، فما بالك ب50. لكنه الكرم من الجود والكرم سبحانه. متى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج الى بيت المقدس مرة اخرى، ومن بيت المقدس عاد في رحلة العودة في الاسراء مرة اخرى الى مكة. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم مر بمشاهد، مر بقافلة وكان عندهم بعير، فانتبه البعير لمرور الغبار فخجل وفر، فتبعه الناس ونبذ لهم ما عرف اين ذهب. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان بعيركم في المكان الفلاني. فتعجبوا، يسمعون صوت في السماء يقول لهم: بعيركم في المكان الفلاني. فذهبوا فوجدوا البعير، ومره وجد كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد عندهم اناء مغطى فكتفه فياتيه ماء فشرب الماء،
وأقرب طعم الأطعمة. جاء القوم كتبوا الإناء ولا ما فيه ما، تعجبوا أين ذهب الماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. كل هذه الرحلة تمت وكل هذه الأحداث تمت في أقل من ليلة. غادر في الليل ورجع قبل الفجر. لما صار الصبح النبي صلى الله عليه وسلم متأثر بهذه الرحلة العجيبة وبلقائه بالله عز وجل، فجالس هكذا الواحد لما يكون متأثر بهم، فجالس عند الكعبة هكذا يعني يسترجع الحدث الذي حدث معه. فرآه جبريل، فرآه العفو صلى الله، رآه أبو جهل، فحس أن في شيء، فجلس إليه قال يا محمد أحدث شيء؟ في شيء صار؟ قال نعم. قال ماذا حدث؟ قال ذهبت البارحة إلى بيت المقدس ورجعت. فما ضحك يا خديجة، رجل مسك نفسه، قال ايه وماذا فعلت هناك؟ رجل استدرج الحديث وصليت ورجعت قبل الفجر، نمت عندنا. قال نعم. على البطاطا لقى شيء يمسك على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدماء لما انتهى منه وهذا القصه كلها جاء الاخرين. قال ظهر كريم محمد، ظهر كريم وجمع الناس في الصباح، جمع الناس، اجتمع الناس، قالوا اسمعوا يدعي انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع في ليله ونحن نقطع اسباب الابل شهر كامل الى بيت المقدس ونصل على شق الانفس ونرجع في شهر وهو يذهب ويرجع الى عندنا. الناس ما صدقت، قالوا يا محمد احق ما يقول ابو جهل. هنا تاثر حتى المسلمين، حتى المسلمين تاثروا. فوق الخيال، فوق التصديق. اسرع واحد من المسلمين فورا خايف انه الان تنقلب الامور عليهم، فاسرع فورا الى ابي بكر الصديق. كان الحج خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب الى بيت المقدس ورجع في ليله. والناس الان كلهم يكذبونه. امر الاسلام هو سيذهب بسبب هذه الفتنه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لئن قال ذلك فقد صدق. فهذا المسلم متردد في شيء عجيب، شيء ما هو طبيعي. فذهب كل الناس مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابو بكر وقريش في منذ قريش بتزوجهم الناس يناديهم الناس اول مره تعرف ما يلعنون العالم يسألون الناس يستعدون عنها. الآن يقولون الناس تعالوا اسمعوا لمحمد، استمع الناس ويبدي أبي بكر جاي والناس استمع على النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس إليه قال يا رسول الله أذهبت إلى بيت المقدس البارحة وعدت؟ قال نعم. قال صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق. فهذه اول مره يسمى فيها ابو بكر الصديق ويعطى هذا اللقب. فمن هنا جاء لقبه عليه رضي الله عنه، مكانه عظيمه ما تردد.
قال كيف تصدق؟ نحن نقطع
اكباد الابل شهر الى بيت المقدس ونرجع وهو يقطعها في ليلة ويرجع.
قال انا اصدقه في اكثر من ذلك، انا اصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة.
انا اصدق ان الوحي يأتيه يحدث حادث ينزل الوحي في لحظات يعطينا الخبر. اصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة، ما اصدق في ذهاب الى بيت المقدس في ليلة.
ثم انه اراد ان يسر سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله نحن نعلم انك لم تر بيت المقدس.
النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذهب الى الشام ما ذهب الى بيت المقدس ولم تر بيت المقدس في حياتك، ونحن نعرف بيت المقدس وفي ناس من الموجودين يعرفون بيت المقدس، فان كنت زرت بيت المقدس فصدق لنا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف بيت المقدس، بدأ يصف بيت المقدس وشكله وعمدته وكذا. فهنا بعض اهل قريش اللي كانوا يزورون بيت المقدس كثيرا بدأوا يسألوا في التفاصيل. تفاصيل الانسان احيانا ما ينتبهونها، يعني انتم تصلون في هذا المسجد، كيف تداخل المسجد؟ ما هو واحد حتى يحكيها. فبدأوا يسألون عن عدد الاعمدة وعدد الشبابيك، حتى لو واحد داير البيت ما يحفظ مثل هذا، لكنه هكذا ارادوا ان يعني يثبتوا انه كذاب باي سبب باي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حافظ هذه المسائل. فهنا رجع بيت المقدس امامه ينظر اليه، هكذا في الهواء امامه ينظر الى بيت المقدس، كل ما سألوه عن سؤال يجاوب يشوفك يراه ولا يراه الناس. فوصف لهم كل تفاصيل بيت المقدس، كل سؤال يسألونه يجاوبون. فتعجبوا، لكن بعد ما هم صدقين قال اذا بيني وبينكم علامات. قالوا ما هي؟ قال قافلة مررت عليها على رأسها جمل وصفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم زينة الجمل وحمولة الجمل، عليه رباط احمر، بدأ يسألهم تفاصيل الجمل. وقد نجى لهم بعير في مكان الفلاني، فناديتهم ودللتهم على البعير، وكان عندهم ماء مغطى فشربت منه. قالوا على كم مسيرة هذه القافلة؟ بعد كم يوم تصل الينا؟ قال بعد ثلاث ايام. طبعا هاي ما في مجال للكذب الان، لان النبي صلى الله عليه وسلم امكن معهم واليوم معهم، بل كان مكة في اسبوع مثلا وزاد القافلة ممكن يأتون بخبر اخر، لكن قافلة على مسيرة ثلاث ايام اتعرف عنه. فهنا تواعد الناس ان ينتظروا هذا الامر، يشوفوا هذه القافلة. في اليوم الموعود قامت مكة من الصباح جمعوا في انتظار القافلة القادمة من الشام، وفعلا جاءت القافلة على رأسها الجمل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصلوا سألوهم عن أحوالهم فأجابوهم نجى لكم بعير؟ قالوا نعم، وسمعنا مناديا يدلنا عليه. فقدتم ما؟ قالوا نعم. شلون؟ كيف عرفتم أننا حصل لنا هذا؟ فظهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يسلموا. كل هذا ولم يسلموا. طبعا هذا الحادث ليس من باب المعجزات التي يراد بها اثبات الحجه على الكفار، ليس هذا، وانما من باب تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في القران. الهدف هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس اثبات المعجزات للناس. لما اشتد الامر وكانوا يريدون معجزة ظاهرة حتى يثبتوا بها صدقه او كذبا، تحدوا من بعده، قالوا ما نؤمن لك حتى نرى شيء، حتى نرى معجزة ظاهرة. فقال ارأيتم ان شققت لكم القمر تؤمنون؟ اذا القمر انشق امامكم هل تؤمنون؟ قالوا نعم. اذا القمر شق نؤمن. فتواعدوا في ليلة بدر، ليلة القمر يكون فيها كامل، جماعة قريش وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القمر أن ينشق، فانشق القمر، هذا في الصحيح، فانشق القمر حتى كان جزئين بينهما الجبل، والناس تنظر معهم فجأة، فقالوا والله إنك لساحر.
كل هذا أي شيء أكثر من هذا؟
في هذا نزل قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذه حادثة عظيمة مؤجزة هائلة أثبتها لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك المسلمون. يقول المؤرخون ابن كثير وغيره يقول أرخ الناس في انشقاق القمر، كانوا يستعملون انشقاق القمر تأريخ يؤرخون به، وحتى أرخ في الهند في انشقاق القمر، كل الناس رأوا، ليس فقط قريش، كل الناس رأوا انشقاق القمر، لو كان سحرا لتأثر به فقط المتأثرون بالساحر، لكنه كان علامة ومعجزة ظاهرة انشقاق القمر، ذكره الله عز وجل كما ذكرنا في القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، رأوا الآية ومع ذلك قالوا سحر، فهذا من المعجزات التي حدثت في ذلك الوقت. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا إسراء ولا معراج لا شق قمر لا شيء ينفع مع هؤلاء، حتى يعني مع جموعهم ومع أفرادهم، في قصة أنه جاء رجل اسمه لكانة وكان مصارعا من مصارعي العرب، فسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن طلعتني آمنت بك، واحد مصارع مع الوجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحديث فصرعه، ما طول معه، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب اول مره يصرع، قال مره اخرى فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثالثه فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا والله يا عمر عزيز والله ما امن بك حتى تنطق هذه الشجره، فنطقت الشجرة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطقت أمانا، فقال والله إنك لساحر، ظهرت المعجزات حتى المعجزات الحسية المادية، ليس فقط من القرآن الهائلة، حتى المعجزات المادية رأوها ولم يؤمنوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بدأ الآن يكتب الأمل في قريش ويبحث عن غيرها، فبدأ يعرض نفسه على القبائل، انتظر إلى موسم الحج، فلما كان موسم الحج جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل، يذهب من قبيلة إلى قبيلة، يريد قبيلة تؤمن به وتنصره تدفع عنه، فكان يصف الصحابي الذي يروي هذا الحديث يقول كان على الكفر في هذا، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل، هذا الصحابي من الانصار، فما كان يعرف الرجل الذي معه، يقول رايته يذهب الى القبيله فيدعوهم الى الاسلام، فاذا انتهى من كلامه قام الرجل الذي يمشي وراءه، وكان رجلا رضيع الوجه، يعني وجه ابيض ذو بصيرتين احول العينين، فاذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام قام هذا الرجل وقال لا تصدقوه نحن قومه اعلم الناس به، هذا كذاب هذا كذا هذا كذا، فيصرف الناس عنه، يقول فسال من هذا الرجل، من هذا الرجل اللي هم ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه ولا ينهره ولا يرده، فتخيل انت تمشي واحد جالس وراك يكذب فيك، ايش العبء هذا اللي تعرفه، يقول فسألت من هذا؟ فقالوا هذا عمه أبو لهب، يتخصص في تنفير الناس عن الدعوة، لا مخلوق تجارة ولا مخلوق دنيا مخلوق مشروع،
تظل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بسلك حسن حتى ما يرجع عليه ولا يلتفت اليه ولا يهديه ولا عمل ايش عمل فيه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى قبيله بني قعقاع كانوا حاجين جماعه منهم فسال من سيدهم فقيل له بيشعر ابن قراش ابن قعقاع فطلب لقعده فجلس اليه بيشعر فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وعرض عليه القران وتلا عليه كتاب الله عز وجل فتاثر الرجل تاثر شديد جدا ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقط اجلس وقام من مكانه وجمع قبيلته قال يا قوم جاءني فتى كان متعطلا كان جاءني رجل وجاءني بكلام لم اسمع مثله هذا اثر القران في نفوسهم قال جاءني واتاني بكلام لم اسمع مثله فوالله ليظهرن على العرب هذا سيحكم العرب بكلامه هذا قالوا له فما الرأي قال الرأي عندي ان نتبعه خلاص احنا نصير اتباع نؤمن به فقالوا انت سيدنا والرأي عندك فافعل ما شئت سلموا لبيحرة فرجع بيحرة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا مناقب ومدح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا محمد مسلم وننصرك ومعك سيوفنا وكانت قبيله شجاعه وقويه بشرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال يكون لي الامر من بعدك فمت انا الخليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال يا محمد نعرض نحورنا لشيوخ العرب ثم يكون الامر لغيرنا اجعل لي الامر من بعدك ندفع عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فرفض الاسلام كان طمعا في الدنيا ما هو جاء كان الايمان جاء لانه شعر ان هذا الامر سيظهر وسيحكم العرب ويريد ان يكون هو الملك بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى رفض الاسلام فما كان صادقا في ايمانه كان طمعانا في الدنيا فلما رجع بنو قعقاع كان عندهم شيخ كبير لا يحج لاجله وكبر سنه لكنه كان حكيما منهم فكان دائما يسالهم لما يسافرون يرجعون يسالهم عن احوالهم فسالهم فاقبلوا قال ما حدث غير ذلك ما اقبلوا بقصه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذكروا قالوا نعم حدث كذا فقال طلب منهم التفاصيل فذكروا له التفاصيل قال ويلكم ويلكم هل لهذا الجرح من مبلد جرح ليس له تبريد كيف تركتموه اما علمتم ان هذا زمن نبي وانه من بني اسماعيل والله ما ادعاها اسماعيلي قط اول واحد من بني اسماعيل يقول انه نبي ونحن نعلم ان هذا زمن نبي من بني اسماعيل فكيف تركتموه فلم يطيعوا قوله وذهب عليهم مكان عظيم كان ممكن يكون هم الأمطار لكن راحت عليه توفيق الله سبحانه وتعالى يريده للأمطار من الذين التقى معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ايضا سيد من سادات العرب اسمه سويد بن الصامت سويد بن الصامت حكيم من حكماء العرب عظيم من علماء العرب فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سويد عندي كلام جميل اسمع مني فقال سويد لا اريد ما في اسمع قال لمن قال عندي خير من كلامك قل ما اسمع عندي كلام خير من كلامك حتى كان يعني الرب انه اسمع بعدين نحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال اسمعني يا سويد، ايش الكلام الجميل اللي عندك؟ ما عندك خير منه؟ سمعني. فاخذ سويد يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم مجلة لقمان عليه السلام. لقمان قيل انه نبي قيل غير ذلك، لكن لقمان لا شك انه من العلماء الحكماء المؤمنين. ذكره الله عز وجل لنا في القرآن الكريم وسمى سورة كاملة باسمه، وجعل نصائح لقمان لابنه سنة يقتدي بها الناس. سويد حصل على نسخة من وصايا لقمان لابنه وتوارثها الناس فكانت عنده. ونصائح لقمان لابنه قسمين، قسم في التوحيد، يا بني انها ان تكن مثقال ذره في صخره فتكن في السماوات والارض ياتي بها الله، قضيه التوحيد. والجزء الاخر من نصائح لقمان هي في الخلق والادب، ولا تفحر خدك للناس، لا ترفع صوتك، ان انكر الاصوات وصوت الحمير، وامثال هذه النصائح. فنصائح في الايمان ونصائح في الخلق، فكان الناس يتوارثون النصائح في الخلق ولا يتوارثون النصائح في الايمان. فكانت مجله لقمان التي عند سويد هي نصائح لقمان التي في الخلق، لكن ليست بالسيره الربانيه، ليست بلغه القران، بسيره القران، لغه القران. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الايات على لسان بشر او على لسان مخلوق من المخلوقات يذكرها بصيغه الهيه، ليس بالصيغه التي ذكرها مثل النمله التي تكلمت كلام معجز، لكن معجز لانه صيغه القران. فلقمان كانوا يتوارثون كلاما لكن بصيغهم وليس بصيغه القران، ليس فيها اعجاز صيغهم، الاعجاز هو في صيغه القران. فلما انتهى سويد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حسن وعندي خير منه. رد عليه نفس الرجل. سويد تعجب، اول مرة يحدث معه ذلك. العادة لما احد يسمع كلام لقمان ما يقول عندي خير منه، فلأول مرة الان احد يقول له عندي خير منه. وفعلا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله عز وجل وتلا عليه القرآن. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال سويد هذا كلام حسن، ما قال عندي خير منه، لكنه لم يسلم. ثم انه فيما بعد اسلم فيما بعد ومات قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. اسلم لما دخل الاسلام في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في العقبة، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم طول 6 طول 12 رجل، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس اليهم كما كان يجلس القبائل، واخذ يحدثهم بامر الدين بامر الاسلام ويتلو عليهم القرآن. فلما سمعوا هذا الكلام اجتمعوا وقالوا والله ان هذا لهو الذي يهددكم به يهود. ايش قصتهم؟ اليهود كانوا يعيشون في المدينة، المدينة سكانها الاساسيين 3 يثرب 3 اجزاء، الاوس والخزرج واليهود. يهود اساسا 3 اقسام، 3 قبائل، بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. لكن اليهود كانوا يشكلون حوالي ثلث المدينة، الاوس والخزرج الثلثين. فكانت المدينة تقريبا مقسومة بالتساوي ما بين الاوس والخزرج واليهود، وكان ما في احد مستطيع يسيطر على المدينة لانها 3 اقسام، ما فيها اغلبية، كلها اقليات، فما في احد مسيطر على المدينة، فيتنازعون فيها الملك. فكان اليهود يقولون للاوس والخزرج، يقول لهم قد اظلنا زمان النبي، فوالله لئن بعث لنتبعنه ثم لنذبحنكم ذبح عاد وثمود. يهددونهم بانهم سيسيطروا على المدينة عندما يأتي زمان هذا ذاك النبي. فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه. اذا سبقونا اليه تحققت للتهديد، خلونا احنا نسبقهم. فاسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا اول ناس من هذه القبائل تسلم. لما اسلم الاوس او لما اسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والقران، رجعوا الى المدينه وبداوا يكشو فيهم الاسلام، بدا ينتشر الاسلام، كثر الاسلام. فعندها في العام الثاني ارسلوا 12 رجل، 12 رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الاولى، واسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم الاسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابلغوا الاسلام اعداد كبيره من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيها النساء، يعني سميت بيعة النساء لأنها بيعة على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الخلق وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن، يبايعن على أن يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعنا على الصلاة، يبايعنا على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لأن ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلم أهل المدينة الإسلام، لأن الإسلام بدأ ينتشر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي أول سفير في الإسلام، يرسل خصيص لأن ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الإسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل النهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الإسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الأحداث كلها ما بعد عام الحجر اللي هو الثاني عشر للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة الثالثة عشرة. في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الأحداث. أهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قوم يسلمون، فأسلم أبناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان أبناءه يدعون إلى الإسلام، هو يدعون إلى الإسلام، هو رافض، عنده صنم يعبده، فأراد أبناءه أن يبين له أمر الدين. في يوم من الليالي، ليلة من الليالي، جاءوا لابنه اللي يأيهم عند الصنم ماله وأبوهم نائم، أخذوا الزبالة جلكم الله الأوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الأوساخ على الصنم. طعم الأب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل أوساخ، فقال لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ يكلم صنم للصنم، يكلم إلهه، ونظف الصنم وطيب وبدا يعبد مره ثانيه، شو صلت العقد. اليوم الثاني نام، جاء الاولاد استملوا من غرفه النوم عند الصنم، غطوا بالاوساخ، قعد يوم ثاني يوم، يلا الاله ما له توسط، قال له ايش اله انت؟ ما دافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ ونظف وطيب وعلق على رقبته سيف، قال له اذا جاءك احد يريد يفخك مره ثانيه اقتله. كل الحجر اكل قله العقل. في اليوم الثالث ايضا ابناءه جاءوا واخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولطخوا الصنم بالدم وشعر الصنم والكلب ورموهم في الزباله. جاء الاب ثاني يوم يدور الصنم، ما في يا جماعه من شاف الهي، يدور الهي ما في، يلف البيت برا البيت، بعدين راح عند الزبالة الصنم ومعاه الكلب معلق بربطته والسيف معلق بربطته في الزبالة، جلكم الله. قال والله ما تستحق ان تعبد، وذهب واسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون من الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة جوش،
عمرو بن الطفيل. الطفيل بن عمرو. سيد طوس جاء يحج عند الكعبة. بينما اول ما وصل التقى معه سادة مكة. لو جاي وبدأوا يحذرونه. قالوا لا بقى عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام احد الا ويسحر. وكان اي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم ان لا يسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له. حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك. حتى لو بالغلط تنسحر. ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك. تنتبه. فخاف الطفيل. يقول فما زالوا بي ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في اذني. الكرفس القطن. يقول حطيت القطن في اذني حتى ما اسمع محمد بالغلط. فيسحرني. وبدأ تطوف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرأ القرآن. يقول وانا اطوف انظر اليه. لكن ما اسمع مسكر ابني. ثم قلت لنفسي يا طفيل انت رجل لبيب ذكي وفصيح تعرف اللغة وشاعر اكثر من هذا وتعرف الحسن من القبيح تخاف تسمع لرجل وانت سيد قومك ما ينبغي لك ذلك يقول اكلم نفسي. يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس. نزعت الكرفس وجلست جلست الى محمد صلى الله عليه وسلم فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه ويقرأ عليه القرآن والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الايمان في قلبه. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. سيد دوس يسلم اي فتح هاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد. انتشر الخبر هاجت قريش. سيد دوس واحدة من اقوى القبائل العربية. فجاءوا فزعين. قالوا يا طفيل اصبأت. قال بل اسلمت. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فهددوه. قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع يلمسني؟ دوس كلها تهيج عشان. فخاف قريش. ما استطاع يفعل به. فهنا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني. فأمر. تريدني ابقى معك؟ تريدني ارجع الى قومي؟ ماذا تريدني ان افعل؟ شوف طاعة من اول لحظة. لما الايمان يستقر في النفس. بدون شروط. ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادع في قومك. فذهب الطفيل. في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر الى قومه. واذ بنور ما بين عينيه. نور. ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق. كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال يا رب ليس في وجهي. لا يكون في وجهي. اخشى ان يقولوا مثله. يعني اخشى ان يقولوا عاقبته الالهة تشوهت شكله. ايش واحد ماشي وفي نور في وجهه. شكل غريب. فانتقل النور من وجهه الى طرف صوته. عند صوت يضرب به الابن. ففي طرف صوت صغير. ففي طرف الصوت صار النور. ينير له الطريق. كرامة الله تعالى. وصل الطفيل الى دوس. فجاء ترحبوا فيه واستقبلوه. وجلست اليه زوجته وامه واهله. فقال وجهي على وجوهكم حرام. وكلامي معكم حرام. حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا ما دين محمد ايش هذا؟ فبدا يشرح لهم الاسلام فاسلم اقارب المقربين. ثم بدا يدعو في دوس يدعو في دوس. وظل هكذا حتى اتى بدوس كلها مسلمه بعد الهجره. ظل يدعو سنين الى ان اسلم كل قومه
فكل زوج اسلمت في اسلام السفير رضي الله عنه مكانة عظيمة هائلة، كل قومة دخلوا الاسلام بسلام. لكن هذا الامر تم بعد الهجرة، في هذه الفترة كان الاسلام يشتعل في المدينة وانتشر الاسلام انتشار هائل، حتى كانت السنة الاخيرة قبل الهجرة في الحج، موسم الحج، ارسلت المدينة وفدا للحج 83 رجل و 73 رجل وامرأتين، 73 رجل وامرأتين، فوصلوا الى المدينة الى مكة وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا غير المسلمين حجاج كفار، الكفار كانوا يحجون ايضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه كفار وفيه مسلمين حج البيت. ثم اثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، ارسلوا البراء ابن معرور وارسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا، والبراء ابن معرور من سادة الانصار ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة اثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء بن معروف وسعد بن مالك فسألوا أين محمد، فدلوهم عليه، قالوا ترون تعرفون العباس، وكان البراء يعرف العباس، قال نعم أنا أعرف العباس، قال هو الرجل الذي جالس مع العباس، كان يفعل ذلك جالس مع عمنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلم، قال من الرجلان؟ فقال البراء ابن معرور انا البراء ابن معرور، وقال سعد بن مالك انا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، يقول سعد بن مالك فقال كلمة والله لا انساها، لما قلت سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا، قلت الشاعر، كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ان شاعر يسلم. ليش؟ ايش اجهزة الاعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في اجهزة اعلام، الخطابة والشعر، فلما واحد شاعر يسلم كان اعطيت المسلمين صحيفة يومية او اعطيتهم اذاعة او محطة تلفزيون، هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل اليهم، لكن الناس العرب الشعر واحد ينقل للثاني، حتى لو كان شعر هجاء، حتى لو كان سب ينقلونه، يحبون الشعر، وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله، وكانوا يحفظون الشعر اسرع من لا يحفظون اي شيء اخر. جاء رجل فيما بعد، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي اسلم، فيعلمون الصلاه، تعلمها كيف يصلي، بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة، الفجر ثنتين والظهر اربع، مو قادر يحفظ. فجلس النبي قال يا رسول الله ماني قادر احفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان الفجر ركعتين، الظهر اربع، العصر اربع، المغرب ثلاث، العشاء اربع، عيدهم لحظة، قام يعلمه مرة ثانية عيدهم لحظة، ما هو قادر يحفظه. فواحد من الصحابة كان شاعر قال يا رسول الله دعني وأعلمه، هل أعلمه؟ قال يا رجل اسمع، إن الصلاة أربع فأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع، أحفظ. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم، سهل على ألسنتهم، يحفظون ينقلونه. فلما أسلم سعد بن مالك هذا أمر عظيم للدعوة، لأنه بإسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها أحد غيره، يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بإسلام سعد بن مالك، وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك، وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة أحد الجبال حوالي مكة في ليلة موعودة، وفعلا في تلك الليلة إلى الجميع جاي 73 رجل وامرأتين. فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث سعد بن مالك لما اراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على اساس ان العباس جالس، فالعباس كان على الشرك ما كان اسلم بعد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا انما هو عمي يعني اطمئن اليه. طول فواعدوه بوجود العباس، فلما كان اليوم الموعود العباس اصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان على الكفر، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه، فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الاسلام فوجدهم مسلمين، فاعلنوا الاسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انهم قالوا يا رسول الله اشترط، قال اشترط عليكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قالوا نحن نشهد بذلك. اشترط عليهم ان لا اشترط عليكم ان لا تاتوا بفاحشة بين ايديكم وبين ارجلكم، قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قال يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك لا شروط لنفسك. فقال اشترط عليكم، قالوا نحن نريدك ان تاتينا فاشرط، قال ان اتيتكم فاشرط عليكم ان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وابناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وابناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا ان فعلنا ذلك، اذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة، ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم ولا، ما في، لكم الجنة. تقبلون هذا المعنى الكلام تقبلون؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد انما انت رجل من قومك، الان بيعة على القتال وانت رجل واحد، اخت الباقي ما هم راضين، انت تتكلم الاغلبية ساكت. فقام القوم لا، قالوا نحن على ذلك رسول الله، قال لا ما يكفي، الان ما اعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم، فاجتمعوا اخرجوا لكم اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر، انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد، وارسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال، اول بيعة الاسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال ارأيتم ان كنتم مسلمين فاتركوه من الان فهو معنا في منعة وديوار، عند حماية وعند ديوار المدينة في مكة، ما يأتيكم يأتيكم وتسلمونه، قالوا والله لا نسلمه ابدا. فلما استقر امر البيعة فجأة واذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن في صوت سمعت اعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا احلى الجباجب يا احلى الجباجب هل لكم في محمد والصفاة معه قد اجتمعوا على حربكم، يا اهل الجباجب يا اهل الخيام يا النايمين هل لكم في مذمم، كان الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لان محمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذنب، حتى اسمه غيروه سوء الادب، فكانوا يسمونه مذمم، فيقول يقول لهم هل لكم في مذمم والصباة معه، الصادق هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصباة الذين تركوا دينهم مع محمد
قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم. صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة الصحابة سمع الصرخة فقال سعد بن عبادة واشهر فيها قال ان شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر نوع اللعبة الان جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج فثبت حجتهم من اللحظة الاولى قال مرنا ان شئت نقاتل فقال بل انصرف فتفرق قريش سمعت النداء اهل الحج سمعوا النداء بدا التحقيق بدا السؤال ماذا حدث كيف حدث وصل الخبر انه بالتحقيق ان الامر المشتبه بهم هم اهل المدينه اهل يثرب فاجتمع سادة قريش جمعوا اهل يثرب حجاج يثرب قالوا انتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا الكفار اللي كانوا من اهل يثرب بدأوا يحلفون لا والله ما لقيناه والله ما جلست معه والله ما عاهدناه والصحابة الجالسين واحد ينظر الى الثاني يعرفون ماذا حدث لكن ساكتين ظلت قريش تبحث انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايه اللقاء لكن الاشارات كلها تشير الى ان اهل يثرب وخاصة انه كانت قتل منهم ناس في تلك الليلة ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة فبدأت الشبهة على اهل يثرب كان اهل يثرب انصرفوا الى الحج من الحج فبدأت قريش تبحثهم ما ادركوا منهم الا اثنين من الصحابة سعد بن عبادة ومعه صحابي اخر فالصحابي الاخر استطاع يخلص وخرج سعد بن عبادة رضي الله عنه المنذر بن عمرو لما خرج وما استطاع تجيب قريش امسكوا سعد بن عبادة فاوثقوه وبدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا اعترف انتم اتفقتم مع محمد وهو ما هو راضي بينما هو كذلك اذ مر عليه رجل طويل يقول مر عليه رجل طويل ابيض حسن وضيء الوجه فقلت تاملت فيه خير قلت يمكن هذا شكله كذا ذو هيبه وذو مكانه ويبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني فقلت اعطني فلك من هذا هو ابو جهل يقول طلعت فيه سبحان الله شكله زي خلصتين فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف وهو راقب يعترف وكثر على الإصرار فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر إليه أشفق عليه قال يا رجل أليس لك أحد في مكة تعرفه من سادة مكة قال بلى قال من قال جبير بن مطعم والحارث بن حرب وهو تحت الضرب ينطق الكلام فالرجل أسرع داخل مكة بين أبيهم يا جبير بن مطعم يا حارث بن حرب إن رجل خارج مكة يضرب ينادي باسم الشمال جاء رجلان الى سعد بن عبادة فاعطوه الجوار سيد من سادات المدينة فاجاروا فانقذوا سعد بن عبادة بهذا الطريق رجع سعد بن عبادة انتشر الاسلام ارسل مصعب بن عمير الى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها يا رسول الله اقبل الينا فوالله ما بقي بيت في المدينة مقصود من بيوت الأوس القدرة وليس من بيوت يهود ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام كل المدينة دخلها الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة الآن ليس إذن بالهجرة وإنما أمر بالهجرة يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة فبدأت الهجرة أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه ثم عبد الله بن جحش ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا ثم هاجر عمر بن الخطاب ولم يهاجر بالعلم غيره كان يريد يهاجر تمسك قريش
عمر بن الخطاب لما اراد يهاجر جهز نفسه، جهز دابته، جهز زاده، جهز سلاحه، ثم ذهب جهز اغراضه، جهز كل شيء جنب الكعبه، بدا يطوف في البيت. وقريش جالسين في ندوات ومجالسهم ينظرون، كل ما وصل الى حلقه من الحلقات قال لهم شاهت الوجوه، سبهم شاهت الوجوه، من اراد ان تذكره امه او يقتل ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، انا رايح مهاجر. اللي في طول ديني، فما قال له احد، كلهم قاعدين رضي الله عنه، عز الله الاسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي هاجر في العالم. وتتابع الهجره، كل الصحابه بداوا يهاجرون الا من منعهم قومه ان تكون. وجعل بكر الصديق يستأذن بالهجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله ان يجعل لك قائدا. فابو بكر انتظر بس ما يدري من الصاحب، وكان يتامل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو متاكد. فماذا فعل ابو بكر؟ راح جهز دابه ثانيه، كان عنده دابه وزاده وغراوه، جهز دابه ثانيه بكل ما تحتاج من زاد الرحله، واستعد هو وصاحب معه ويتامل ان يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فترة لما كثر الامر على الصحابة يستاجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة، جاء يطلب الاذن مرة اخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتظر لعل الله تعالى ان يجعل لك صاحبا. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفر عليه، قال له انتظر لعل الله تعالى ان يجعل لك صاحبا. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع ان يهاجر هذا، ما بقي الا الذين منعوا من الهجره، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر فقط، وعلي بن ابي طالب كانوا مع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع اهل بيت ابو بكر واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من يستطيع الهجره قد هاجر، الان جاءه الامر بالهجره.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.